أيها الأخوة، ضيفنا في هذه الفترة الشيخ أحمد صبري من علماء الدعوة والأزهر والأوقاف، والموضوع هو الأخوة في الله. ومعكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عاصم محمد، ومعكم من أسرة المذيعين الزميل محمد مصطفى يحيى، ومحدثكم إبراهيم خلف.
قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، وانصرنا به على أعدائنا،
ومعنا مشرفنا على هذه الفترة الزميل وسام البحيري، والإشراف العام الزميل محمد أو فضيلة الشيخ أحمد صبري. أهلا بحضرتك معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا وأهلا محمد، مرحبا.
أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
حياكم الله أستاذ محمد.
إخوة الإيمان، نحن في انتظار اتصالاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 09920 أو 2577504، ومن أي محمول 2626، ورسائل الاس ام اس على 1711.
أيها الأخوة، نتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا مبارك كله النفع بعلوم القرآن وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دخولا في الموضوع قبل أن نبدأ هذه التلاوة، أذكركم فقط بأن الموضوع هو الأخوة في الإسلام، ونحن ننتظر رسائلكم واتصالاتكم لتشاركونا في هذا النقاش المثمر الذي نتمنى أن ينفعنا به بإذن الله تعالى. يعني نتفق جميعا على أن هذا الموضوع هو من أهم الموضوعات التي تطرح على الساحة اليوم، وهو الأخوة في الإسلام. يعني في محاولة لتلطيف الأجواء العامة بين جميع القوى وبين المسلمين عموما في حياتهم العامة، الموضوع أصلا من وجهة نظري المفروض أن يطرق كل يوم، وشرائع الدين كلها تتكلم عن موضوع الأخوة، أو ينبثق منها موضوع الأخوة وأهميتها حتى على مستوى العلاقات بين الأفراد في المجتمع. أيها الأخوة، نحن في انتظار رسائلكم كما أعلناها في أول الحلقة. ما إن تشهد الخلائق يوما عصيبا تنخلع القلوب لمجرد المنظر العام والوقوف على الصراط والانتظار استعدادا لحساب عسير، والقلوب تنخلع من هول المنظر والحلوق عطشة والأنفاس تختنق. في قلب هذا المشهد يأتي صوت من الداخل وأمل في نهاية الطابور الطويل وسط الحرارة القاتلة: يا عبادي، سبعة يخرجون من هذا المحشر العظيم وظلهم بظلي في موقف لا ظل فيه إلا ظلي. وإذا بالخلائق ترتجف ويحدوها الأمل، ويلتفتون ويشرئبون وتتطاول أعناقهم سكوت سكوت، انتظروا هيا اسمعوا لعلنا نسمع أسمى أنا، فيفرح من يفرح ويخسر من يخسر. لم ينتهي المشهد ولم ينتهي النداء على الأسماء، فإذا برجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يخرجان سريعا يلهثان فرح ودموع ورحمة وود ومودة وفوز. الله الله، شكرا لك يا رب. هل كان حبي لأخي في الدنيا من أجلك يا ربنا يخرجنا من هذه الورطة وهذا المحشر؟ شكرا لك يا رب. أيها المستمعون الكرام، الأخوة في الله نعمة جنة من الله وفضل من الله تبارك وتعالى يغدقه على المؤمنين الصادقين. الأخوة الصافية الصادقة شراب طهور من الله يسقيه لعباده الأوفياء المؤمنين، إذا روح واحدة والأخوة نعمة عظيمة. فضلت الشيخ أحمد صبري، بعد هذه التوطئة أو هذا التمهيد لأهمية الأخوة في الإسلام، نود أن نتعرف على يعني توطئة عامة لأهمية هذا الموضوع ولماذا هذا الموضوع اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. الحقيقة أنه جزاك الله خيرا على هذا المشهد التصويري الرائع البالغ في الروعة والجمال والرقة الذي أخذ بأسماعنا وقلوبنا، ودخلت بنا في أعظم المشاهد على الإطلاق في يوم القيامة، وكيف أن الضيق سيصل بالناس مداه، وكيف أن هذا الضيق سيفتح شيئا فشيئا، ومن هؤلاء الذين سيفرج الله عنهم هذا المشهد العظيم وهذا الكرب الكبير، الرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. المجتمع الآن ونحن نعيش أجواء الانتخابات ونحن نعيش أجواء الاضطرابات فيما بيننا، ما أجمل أن ننظر إلى تعليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، لأن المجتمع المسلم يحتاج إلى أن نقوم بعملية بناء صحيحة وسليمة على أساس عظيم جدا. سيد الأولين والآخرين، نحن نحتاج الآن أن نتعلم منه كيف نقيم دولة عظيمة، دولة قوية، دولة لا يستطيع الأعداء أن يقومون بالتصويب إليها بأسهم العداء والحقد. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس دولة الإسلام من خلال تعليم الصحابة وتدريب الصحابة على مبدأ يسمى الأخوة الإيمانية، لأن أخوة النسب قد تضيع، أما أخوة الإسلام فلا، لأن أخوة الإسلام أخوة عقد شديد جدا. وبعض العلماء أقرأ في أقلامهم وفي كتاباتهم أن عقد الأخوة أشد من عقد الزواج. يعني لو تعلمنا وعلمنا المجتمع معنى عقد الأخوة في الله، عقد أخوة الإيمان، معنى إنما المؤمنون إخوة، لو تعلمنا العقد الحقيقي في هذه الآية ما حدث بيننا خلاف وما حدث بالمشاكل العظيمة جدا الآن. لكن إحنا مقسمين إلى أحزاب، مقسمين إلى طوائف، مقسمين إلى فئات، مقسمين إلى مشرذمين إلى أنصار. لماذا لا نلتفت إلى معاني التربية الحقيقية الإيمانية التي نتربى عليها في كل لحظة وفي كل وقت؟ نجد أن الحق سبحانه وتعالى يؤسس أساس عظيم جدا في القرآن الكريم. ماذا قال الله عز وجل؟ أنا أحب من المستمع الآن أن يجعل هذا الكلام، أنا يعني أحتسب أن أكون في هذا الكلام محتسبا لوجه الله سبحانه وتعالى، ويشهد الله سبحانه وتعالى أننا لا نريد لا مصلحة شخصية ولا مصلحة دنيوية، ولكن نريد النجاة لنا جميعا، ونعرض هذه الآيات وهذه النصوص من أجل أن نتربى على المحبة. الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لماذا تكلم الله عز وجل عن المودة؟ لماذا تكلم عن المحبة؟ إذن الحديث عن المحبة للذين آمنوا وعملوا الصالحات إن دل فإنما يدل على عظم الحب في الله سبحانه وتعالى الذي يكون بين العباد مع بعضهم البعض. صدق الله العظيم الذي قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الأمة الإسلامية حقيقة الأخوة، فقال الله له هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. انظروا إلى قول الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، مسألة تآلف القلوب. الحقيقة وأنا أجلس في سيارتي وأتابع الأخبار في جميع المحطات هنا وهنا وهنا أجد أن حتى الحوارات الآن لم ترتقي إلى درجة الأخوة. فهذا يسب هذا وهذا يهجم على فلان وهذا لا يعجب.
صور تناحر يعني بدت في المشهد الإعلامي أو في بعض المشاهد الإعلامية لا نعلم، بدت واضحة إلى الدرجة التي يشمئز الإنسان منها، وأحيانا يعني إذا كان يتقي الله كثيرا أو يعني تستوعبه قوة الله سبحانه وتعالى أو اتقاؤه لله فإنه يفضل أن يسكت صوت المذياع أو الراديو أو هذا المجال أصلا. يعني
الحقيقة بالأمس بالأمس الليلة الماضية بعد صلاة العشاء وأنا في سيارتي استمعت إلى حوار، والله العظيم لم أذق للنوم طعما طوال الليل حزنا وكمدا على سوء الحوار الذي كان في إحدى المحطات التي تتكلم في مسألة سياسية ومسألة. فقلت سبحان الله، أين المسلم الحقيقي في قول الله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ أين هذه الرحمة؟ أين هذه الأخوة؟ قلت سبحان الله العظيم. بهذه الصورة لا نريد أن نصل إلى تشرذم وإلى تناحر، نريد في حال حتى الانتقاد يكون انتقاد مهذب محترم راقي يرقى إلى درجة النعمة العظيمة التي أعطانا الله عز وجل إياها، وهي نعمة الحرية العظيمة التي لطالما تمنينا أن نصل إليها. الحقيقة أن ربنا مدح الأنصار في القرآن الكريم فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم
يحبون.
لماذا قال يحبون؟ لماذا لم يقل أحبوا من هاجر إليهم.
مع الاستمرارية.
الاستمرارية، لأن كلمة يحبون لفظ مضارع.
نعم.
الاستمرارية يعني الآن وبعد الآن وإلى ما شاء الله. الذين نعم المداومة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم. فضيلة أحمد، يعني الأخوة مما هو معروف أنها من أجل الروابط التي تربط بين الناس.
نعم.
ونبينا صلى الله عليه وسلم ينصح ويوجه وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم.
نتمنى أن نقف على كيفية الوصول إلى الأخوة بين الناس.
نعم. حقيقة يعني سؤال ما شاء الله رائع. خليني أرجع لنقطة في غاية الأهمية. إنه طبعا البداية اللي إحنا بدأناها كانت بداية سيئة شوية، وهو الهدف إن إحنا بس إيه نريد أن نشعر بطعم الحب في الله. نريد أن نستشعر، لأنه المشهد التصويري اللي الأستاذ إبراهيم ببراعة عالية جدا صوره وعاش لنا في هذه اللحظة، يعني تبادر إلى ذهني قول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قلت سبحان الله، فعلا في الجنة لن يكون هناك الأحقاد ولن يكون هناك الضغائن فيما بيننا. فليتنا نتعلم أنه من أجمل متع الجنة أنك لا تشعر بغل ولا تشعر بحقد على أخيك المسلم.
أستاذ فضلتك لأخذ هذا التليفون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا.
أحيي في البداية إذاعتك أنا الكريم لأنها منوارة في الإعلام الهادف الإذاعي.
أكرمك الله.
حقيقة يعني دي حقيقة لابد أن نشهد بها لإذاعة القرآن الكريم وبما يعملون في إذاعة القرآن المخرجين والمذيعين، لأننا توضينا على سيرة الإذاعة وتوضينا على أصوات علماء
جاءوا في الإذاعة. بارك الله فيك. نسأل الله القبول فقط.
ليس من المدح المبارك فيه، ولكن ده أقل ما يجب إلى
الإذاعة. صادق بإذن الله. نعم. أهلا وسهلا.
وأحب حضرتك وأحب شيخنا الجليل طبعا الشيخ أحمد. نعم. الذي أسأل الله أن يجمعنا به تحت ظل عرشه بإذن الله.
نعم. اللهم أمين.
حضرتك كان في البداية حضرتك كنا نتكلم على حق الأخوة في الإسلام. فحق الأخوة أنا من رأيي الشخصي أن يترخص في نقطتين. والحب المطلق لله، لأن النبي أو صلى الله عليه وسلم يقول أن تحب لله وأن تبغض في الله. إذا أنا أحبيت شخصا ما فلا بد أن أحبه مطلقا في الله، ثم يأتي السبب إذا كان هناك سبب. فإذا بغضت هذا الشخص ولا بد أن أبغضه في الله، لأن الله عز وجل هو الذي أسس هذا المبدأ، هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلمات. عندما دخل رجل إلى سيدنا عمر بالليل فرأه قائما بين يدي الله، فسأله إن بدنك علي حق، فقال إن نمت ليلي فقد قصرت في حق رعيتي، وإن نمت نهاري فقد قصرت ليلي فقد قصرت في حق ربي، وإن نمت نهاري فقد قصرت في حق رعيتي.
نعم.
فهذا أبرز مثل على حق الأخوة، لأن الرعية يعني أخو سيدنا عمر وكان رجلا يعني حكيما عالما بكل شيء. فعندما جاء وهذه الأبيات تنسب إلى الإمام الشافعي برضه في سلوك الحفظ وسلوك الطاعة. فإذا أنا أطعت الله وأطعت الرسول فلا بد أن أتبع كلامهم. يقول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعندما يقول الإمام الشافعي شكوت لوقيع سوء حفظي،
لوقيع سوء حفظي،
لوقيع سوء حفظي
فارشدني إلى
ترك المعاصي، وقال لي إن نور الله إن
طمها موجود. طبعا موضوع الالتئام على مكان واحد وعلى ترابيزة واحدة زي ما بيقول بن قوسين على طبلية واحدة، وده أصبح مفقود. التلامس والشعور بالحميمية أصبح غير موجود. الأب مشغول، الأم أحيانا لو تعمل مشغول، الأبناء على الفيسبوك وعلى النت، كل مشغول برأيه وكل مشغول بحاله،
هناك انفصال.
فهناك انفصال وهناك انفصال بهذا الموضوع. ومن هذه يعني لا نستغرب هذه المخرجات وهذه الصياغة أو هذه الطريقة.
هذه الرسالة كما وجهنا رسالة للأبناء كيف تعاملوا، نوجه رسالة إلى الآباء إنه انظروا بقلوبكم إلى أبنائكم وحاولوا أن تذيبوا جبال الجليد الموجودة بينكما حتى نستطيع أن نصل إلى المحبة الحقيقية التي نريد أن نعيشها في المجتمع.
نعم شو أحمد، يعني رسالة أخرى.
طب أستاذناك يا محمد، أستاذناك نأخذ يعني برضو نحن الموضوع اسمه أخوة في الإسلام، وهو الرجل على التليفون بقاله كتير يعني مش عارف
من الرجل مش
دي أخوه أيضا.
أخذ
السؤال ولا تقول اللي هزاله؟
تفضل
نأخذ السؤال.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا خلف، ورحب بك
أهلا
محمد يحيى.
أهلا بك، أهلا بك
وفضلت الشيخ أحمد صابري.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا.
يعني إن كانت لي كلمة فكلمة يسيرة.
الدكتور يحيى الأستاذ جامعة الأزهر، أهلا بك. أهلا بك. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا.
إن كانت لي كلمة فأود أن أقول إن من أهم الأسس التي قامت عليها دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة
يا صاحب الخلق العظيم تحية من مدنة جم الصبابة واله، صلى عليك الله، صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواه.
أيها الأخوة، أنتم الآن معنا على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونحن في ضيافتنا فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء الدعوة والأزهر والأوقاف، وموضوعنا هو الأخوة في الله تبارك وتعالى حقوقها وواجباتها. يعني محمد، يعني نريد أن نقف في الموضوع يعني نتعمق أكثر.
نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست. نود أن نستعرض بعضا من حقوق الأخوة في الله.
جزاك الله خيرا أخي الأستاذ إبراهيم وأخي الأستاذ محمد، واسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي البالغة
أنه
نحن الآن نحن الثلاثة أمام الميكروفون. هذه لفتة طيبة من الإذاعة أن نحن
نحن الجديد بصراحة هو محمد، لأنه لأول مرة طبعا يعمل معي ويعمل في هذه الفترة، وهو أخ عزيز ونحسبه إن شاء الله من المتقين بإذن الله. وأنت دائما معنا، أنت ابن الإذاعة.
نعم، جزاكم الله خيرا يا أستاذ إبراهيم. سيد البشر يقول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه. الحقيقة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. هي دي المصيبة يا أستاذ إبراهيم اللي إحنا بنقع تحت سيفها الآن. إياكم والإيه؟
والظن.
فإن الظن
أكذب.
ده مش الكلام بقى. ده مجرد إن أنا أظن في أخوي المسلم إنه سيء أو إنه خائن أو إنه عميل أو إنه كذا أو إنه كذا، ده اسمه إيه؟ أكذب الحديث. لا، ده الحديث، ده الحديث ده
وإن كان لم ينطق.
ده لم يتكلم. لكن ضع الحديث بمنظار القلب. ان انا بحط الحديث كده وببص عليه بقلبي. سيدنا بيقول اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. مجرد ان انا اسمح لقلبي وعقلي ان يفكر بالسوء في اخويا المسلم، ده اسمه ايه؟ اكذب الحديث. مع ان انا ما نطقتش باي كلمه، بس انا ظنيت في السوء، ظنيت في انه مش كويس. زي استاذنا الدكتور محي الدين عبد الحي قال انه بلاش سياسه التخوين، بلاش سياسه الاقصاء فيما بيننا. فنيجي نقول ان سيدنا النبي يقول اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تحسسوا الله، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا الله. الهاكر اللي بيخش يهكر على الايميلات بتاعه اخوانه وعايز ياخد معلومه من ده وعايز يشوف المصايب بتاعه ده عشان يفضحه بين الناس، انا اسف في اللفظ، انا عارف انه قوي على قلوب اخواني واخواتي، بس هي دي الحقيقه. لازم الاعتراف بالمرض او خطوه من خطوات العلاج. ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا ايه؟
تنافسوا
الله. هم ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هو ده تنافس طيب؟ طب احنا هنبي في الطرف، احنا مش مع اي طرف، احنا مش مع اي طرف، مش محدش فهمنا خطأ، مش هناكل الطعم، لا احنا اوسع، احنا نوجه للطرفين، احنا بنقول للطرفين
انتوا اصبتوا في كده واخطأت في كده ان احنا مش مع اي طرف مش على حساب اي طرف
دي مهمة جدا يعني
نحن
على مسافة واحدة من الجميع
ونحن نوجه الطرفين وده دورنا وان لم نقلها لله سبحانه وتعالى فلا خير فينا فنيجي لورشيد نقول ولا تجسسوا بنقول فريقين افيقوا واستيقظوا اصحوا من نوم بلاش الهجوم على بعضكم البعض بصورة سيئة اللي يهجم على اخوه الثاني بشكل سيء اتق الله في اخيك اتق الله في بلدك اتق الله في شعبك اتق الله في اخوانك اتق الله في محبتك لكل الناس لكل من حولك ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا صب كل دي مصائب الأمة واقع فيها الآن ولا تباغضوا نعم ولا تباغضوا وكونوا شوف الأشد الغيبة الحبيب دي كلها حافظينه ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا كأن سيدنا النبي بيقول اللي بيخليك تعمل الحاجات دي كلها انك تكون تقي طيب يا من تقع في التجسس على اخوانك يا من تسب اخوانك يا من تتهجم عليهم اسمح لي ان اقولها لك ببساطة شديدة ان سيدنا النبي يقول التقوى لم تتخلل الى قلبك ولم تصل اليه فلو وصلت الى قلبك لم فعلتها ويشير الى صدره بحسب امرئ من الشر حبايبي الشباب المؤدبين الطيبين اللي انفاقوا على صفحات التويتر والفيسبوك والوقوع في اعراض بعضنا البعض سواء كنا نقع في عرض عالم او في عرض رجل سياسي او في عرض رجل اقتصادي او في فلان او فلان الى اخر الى اخر كل الامور دي كلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه يحقر لمجرد الاحقار فقط الفحص بعدها ونحقره وطبعا اذا يعني وظفنا هذه الكلمات الطيبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت قد تناولتها بشيء من توظيفها على المشهد ربما تقصد المشهد السياسي المعاصر نحن ناخذ منه نقطة واحدة هي نقطة التناحر التناحر في القول والتناحر في الجدال والتناحر في الأخذ والرد كما يقولون والتناحر في أن يفوز الإنسان تفعيل نظرية المؤامرات طبعا هذه لفظة سياسية شوية يعني تفعيل نظرية المؤامرات غير مطلوبة في هذا الموضوع وأعتقد أننا كلنا فاهمون كلنا قد فهمنا ما قلته إن شاء الله ناخذ هذا التليفون السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا تفضل
مع حضرتك الشيخ مجدي عيسى من اللجنة الدينية بمجلس الشعب
أهلا وسهلا تفضل الشيخ
مبارك الله
أهلا وسهلا
أنا أتحدث عن مدخل من مداخل توثيق أواصر الإخاء الإسلامي وهو القدوة من العلماء
نعم
يعني العلماء ينبغي عليهم أن يضربوا المثل لأتباعهم في التآخي والتحاب والبعد عن الخلافات والتشهير بعضهم ببعض على عبر وسائل الإعلام أذكر أن الإمام الشافعي اختلف مع يونس الصدفي يقول يونس الصدفي اختلفت أنا والشافعي في مسألة فافترقنا على خلاف حد ونحوه قال يقول يونس فما ما رأيت أعقل من الشافعي يقول لقيته فأخذ بيدي وقال يا أبا بكر ألا يحسن أن نكون إخوانا وإن اختلفنا فهكذا كانت أخلاق العلماء كانوا يختلفون إلا أن اختلافهم كان رحمة أما الأتباع للأسف الشديد فإنهم صاروا يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق فحولوا التبعية للمذاهب إلى تعصب للرجال وإلى تعصب للرموز وإلى تعصب للقيادات وصار الوضع إلى ما رأيناه من التحاسد حتى بين الجماعات المشتغلة بالدعوة فمن مداخل تحقيق الأخوة بين هؤلاء أن هؤلاء العلماء لابد أن يصطلحوا لابد أن يذيبوا هذه الخلافات لابد أن يكون بينهم أخلاق
جميل حضرت الشيخ مجد حضرتك عضو في البرلمان؟
لا أنا في اللجنة أنا باحث في اللجنة الشؤون الدينية
طيب يعني أنت قريب من المشهد ومشهد التناحر أحيانا وتعرف المساجلات والمداخلات بين الأعضاء وبين الناس في القضايا العامة ومدى أهمية عمق القضايا التي يتناولها البرلمان من عدم عمقها إلى أي مدى يعني أنت يعني تراقب هذا الموقف عن كثب
نعم
باختصار بعد إذن
باختصار حاضر نعم البرلمان يعني يتيح
لا بدون يعني ذكر يعني حالي أنا لا نريد أن نتوغل في السياسة يعني أنت شايف المشهد إزاي
أنا شايف المشهد لأنه لسه التجربة في بدايتها محدث فيها شيء كثير من الخلل ومن عدم التزام آداب الخلاف وآداب الحوار والصمت لكن هكذا الممارسة يعني تكون تدريجية الإصلاح يكون تدريجيا يعني أن ننتظر العام القادم يكون أفضل والذي بعده هو الذي بعده هو هكذا
ممتاز فهمت إجابتك إن شاء الله طيب ناخذ تليفون ثاني ألو
وعليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك الشيخ محمد أحمد محمد عدرة إمام أول إدارة أوقاف قائم حاجة شرعية.
أهلا وسهلا. تفضل. أهلا بيك. تفضل
أستاذ إبراهيم وبيضيف العزيز الأستاذ عمشق أحمد.
نعم.
وضيفك الأستاذ محمد.
أهلا وسهلا.
يعني أولا بأحيي إذاعة القرآن الكريم.
نعم. أهلا بيك.
تقوم بدور عظيم فعلا يعني.
الله يبارك فيك. تفضل.
كان بالنسبة لوقت الإذاعة طبعا أنا عارف أنا أرى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا مثل المؤمنين في سوادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف ننصره مظلوما ظالما؟ قال تمنعه من ظلم فبذلك تكون قد نصرته. حاجة احنا عايزين بالنسبة حتى للوطن العربي أو الوطن أو العالم الإسلامي كله يكون وحدة واحدة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر. وزي ما كنا قوة في صدر الإسلام كنا قوة لا يستهان بها. كنا قوة من عالم كل قوة لا يستهان بقوة الإسلام لأننا كنا متحدين. كنا بنفضل مصالح الإسلام على مصالحنا الخاصة. أما وإن أصبح اليوم بنفضل مصالحنا عن مصالح الإسلام صارت المسألة فيها انشقاق وفيها تفرق. وأنا بأدعو العالم الإسلامي وأدعو مصر تقول تتفق مع بعضها وتنزع الخلافات
منها
وتنزع المصالح الشخصية
ممتاز.
وتفضل عليها المصلحة العامة مصلحة مصر.
جميل والله يا مولانا هذه الكلمات.
أول حاجة احنا بنقول كلام علمنا علمنا
لا جميل جدا أن يكون طبعا أنتم فضيلة الشيخ من العلماء والعلماء لهم دور دارس في هذا الموضوع وعليكم يعني دور عظيم في لم الشمل ومن فوق المنبر. طبعا الكنترول يقول ان هناك تليفون كان نفسي يعني اناقش هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ خاصة ناخذ هذا التليفون. محمد تناول هذا التليفون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني انا عايز اسال سؤال هل هو ده غضب من ربنا علينا اللي احنا فيه ده؟ وحضرتك يعني مثلا في مذيعة بتجيب بنت تتكلم تقول لك فلان داعي تشتم يعني.
نعم.
طب حضرتك انت جايباها عارفة ان هي هتقول ايه؟ يعني فين كلمة العيب؟ نفسي اعرف كلمة العيب فين؟ احنا كنا صغيرين كده كنا ما ندخش البنا قدامهم منها. دلوقتي البنت تيجي تشتم في التلفزيون في البرامج والله انا ست يعني ارملة.
احييك.
ابقى حزينة بعيط انا بسد مداني. يعني بنت تيجي تشتم تقول لك المجلس العسكري ده فاشل. طب انت حضرتك ردي عليها مذيعة قولي لها
من المفترض ان هناك اداب للمهنة الجميع يلتزم بهذه الاداب.
التلفزيون قولي هتقولي ايه؟ مثلا ما تشتميش كلمة العيب نفس العيب ترجع. يعني احسيه راحت فين؟
تتعود ان شاء الله.
هل هو ده غضب؟ وانا عايز اسال سؤال لو سمحت.
اتفضل.
احنا عندنا بنت بتذاكر ثانويه عامه فهي عايزه تصوم يعني عليها ايام من رمضان. هل تصوم اليومين يعني بنيه اثنين وخميس ينفع بنيتين الايام اللي عليها من رمضان وينفع تصوم اثنين وخميس رجب وشعبان؟
هو يرد عليك
يا شيخ. وعايزين ندعو لمصر. انا عايزكم تدعوا لمصر.
ان شاء الله.
لان الواحد حزين.
هي محفوظه بحفظ الله ان شاء الله لا تقلق. هي محفوظه ان شاء الله.
ودي اقول لحضرتك شيخ احمد بركات. يعني هذه رساله ابو الشيخ احمد.
من اروع المداخلات التي سمعتها.
نعم. ده محمد يعني هي تتحدث عن بعض من يخرجون على الفضائيات ويتطاولون بالسباب وبالشتائم.
الاخت الكريمة
يعني دور الاعلاميين في يعني الالتزام بالاداب المهنيه وعدم التطرف.
طبعا هناك مثال شرف المفروض ان يكون بعض ان يكون الاعلاميون كلهم يعرفون. لكن طبعا انا اود ان اقول شيء ان بعض الاعلاميين هم الذين يفعلون ذلك. يعني بما قالته الاخت الكريمه فيه هي البعض ذلك لان التعميم ظالم.
نعم. احيانا اقول كلمه مهمه جدا.
فهو الموضوع مهم جدا.
هؤلاء الذين يستضيفون امثال هذه النماذج التي استمعنا اليها الان هذا هو الشعب المصري البسيط. هذا هو الشعب المصري الفطن الواعي الذكي. هذه الأخت الكريمة أخت من عامة الشعب خرجت لتقول لمن يستضيف أمثال هؤلاء النماذج نكرهكم في الله اتقوا الله فينا. فكل الإعلاميين الذين يستضيفون أمثال هذه النماذج اعرفوا قيمتكم عند الناس واعرفوا قدركم عند الناس والزموا الطريق الذي يوصلكم الى قلوب الناس. واعلموا ان الوصول الى قلوب الناس ليس امرا سهلا فان الله سبحانه وتعالى هو الذي يوصل فلانا او فلانا الى قلوب الناس.
لا الحقيقه
لا تصحح يعني حتى لنا. بالنسبه لصيام النافله صيام الفريضه لا يجوز ان اجمع معه نيه النافله.
هي عليها ايام من رمضان.
ايام دي فريضه دي لا تجمع مع النافله بنيه واحده. إنما الجمع في أكثر من نية في عمل واحد لا يكون إلا في النافلة فهي تصوم ما عليها بنية الفريضة فقط.
لأن الفريضة ما ينفعش أصلي صلاة العشاء وأقول دي صلاة عشاء فريضة ومنها قيام ليل، لأن دي إيه؟
فريضة.
فأنا أصوم ما علي من فريضة، ثم بعد ذلك لما أحب أصوم اثنين وخميس يبقى اثنين وخميس ممكن، ويصادف 13 و14 و15 ما فيش مانع، في أكثر من أجمع لأكثر من 100 الناس، لأن في الفريضة فلا
هي تقضي ما عليها من طبعا. أيام
وأنا أوصيها ألا تشق على نفسها، امتحني يا بنتي وخلصي امتحان وبعد ما تفوقي خالص تصومي الأيام عليك برمضان،
يعني قد
المهم إن أنت تصومي قبل رمضان اللي جاي إن شاء الله.
هي يعني هذا يعني هو التساؤل، فكرة أن رمضان يكون بعد الامتحانات مباشرة.
نعم.
فهي تتحدث عن القضاء قبل رمضان.
لا اقضي دلوقتي بنية الفريضة.
نعم. اقضي بنية. يعني حتى لا ينسحب بساط الوقت، فضيلة أحمد تحدثت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشتمل على بعض الحقوق المتعلقة باللسان والمتعلقة بالقلب. نود أن نتحدث عن حق الأخوة في المال. وهذا حق أصيل.
الحقيقة أنه يعني اسمح لي بس يا أستاذ محمد الله يرضى عليك بعد إذنك أن أوجه التحية والشكر إلى إخواننا جميعا الذين اتصلوا بنا، وأن أنكر الأخ الشيخ مجدي عيسى. وهو يعمل في مكان قريب من إخواننا في نقطة حساسة جدا، وهو أشار إلى لمحة في غاية الخطورة، لمحة احترام العلماء أن يضربوا المثل فيما بينهم. لا يجوز أبدا أن عالم من العلماء يخرج ليسفه عالما آخرا أو أن يفعل كذا أو كذا. لقد ارتكبنا أخطاء فادحة يا أستاذ إبراهيم في الأيام الماضية في حق بعضنا البعض كعلماء. وجدنا من يخرج ليسب فلان، وجدنا من يشكك في عقيدة فلان، أو من يجمع الناس للهجوم على عالم آخر. هذا
من الليلة أن يبرأهم هذا التحصيل
بالضبط.
الدعوة الجميلة لا يكون يقفون على الدعوة من صغور الدعوة.
أيها العلماء، أيها العلماء، نحن نوجه الناس، نوجه المجتمع
طبعا،
نوجه الناس، الناس ينظرون إلى أفعالنا. وأنا أنت حضرتك كتبت لي رسالة قد جاءت لأجيب عليها، أن الناس بتنظر إلى الناس العلماء والصالحين نظرة مهمة جدا، لدرجة أن في سائل بيقول لك هل يجوز أن أخت تحب رجلا صالحا لطاعته ولصلاحه؟ ده خطأ احنا كثيرا ما نقع فيه. فأنا أقول للدعاء والعلماء، أيها الأحبة في الله، اجتمعوا على كلمة رجل واحد واحذروا، ثم احذروا أن نقع في أعراض بعضنا البعض على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد وعلى صفحات الإنترنت. كفانا أن نخوض في هذا الباب. وقد رأينا في الأيام الماضية أن علماء عوام جدا، منهم من يقع في فلان، منهم من يقع في علان. لماذا؟
ومنهم من لا يشفع القول، يعني أن هؤلاء ربما يكونوا كل وهذا هو مثلا بصيص أمل في الموضوع. يعني هم يعني ليست ظاهرة، هي ليست ظاهرة. العلماء عندما يتناحرون مع بعض
الوقت الآن لا يتحمل،
يعني
الوقت الآن لا يتحمل
تناحر غير مطلوب مع أصلا غير العلماء. فما بالك إذا كان مع العلماء فهيبقى أضرع
وأشد
وقعا. يعني فضلت الشيخ استمعنا منذ قليل إلى آيات الانفطار، لفت نظري كلمة القرآنية الجميلة يا يابس ما غرك بربك الكريم. يعني ما غرك بربك الكريم؟
يعني ما
معنى هذا التساؤل؟
يعني كأن الله سبحانه وتعالى يسأل يوم القيامة هذا العبد، ما الذي دفعك على أن تغتر أن تفعل المعصية؟ فاللفت هنا أن ربنا بيسأله بيقول يا إنسان ما غرك بربك الكريم، كأن السؤال فيه الإجابة.
ما غرك إيه؟ يعني ما غرك
بالعسل؟ ما الذي جرأك على
الوقوع؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك
فسوّاك عبدك
لإنسان شرك؟ السؤال استنكار يعني.
نعم. فكأن الإجابة في السؤال نفسه.
نعم. أنا أرى أن الوقت يداهمنا وينسلت من تحت أيدينا كلنا. محمد عندنا جولة وعندنا نشرة
تقرأ جولة
سريعا. نسأل طوش أحمد سؤال قبل أن نختم. هناك حقوق الأخوة في البدن، نود التعريف عليها.
نقصد به الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال، انك تساعد اخوك بقوتك ببدنك بما وسع الله عز وجل عليك به من الصحة والوقت. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نفس عن من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهكذا إلى آخر الحديث. الحقيقة أنه الدرجة الثانية في المساعدة بالنسبة للبدن هي أن تساعد أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك. زي ما قلنا في المال يبقى في المساعدة بجسدك، انك انت بتعمل مصلحة اخوك زي مصلحتك بالضبط.
نعم.
لكن كم موظف فينا يبحث لقضاء حاجته فقط دون النظر الى حاجة اخيه؟ او لما بروح نشتري حاجة مثلا ونلاقي في ناس محترمة جدا عاملة طابور، تلاقي في واحد سهلوي ويطلع كده يسيب الطابور ويطلع كده ينقص. فالاول هو عشان مش شاطر
اكثر هذا المشهد
ما هو ده رجع ده احنا
سهلوي
ده مش اخوه اطلاقا ده تبقى حاجتي زي حاجتي ده معناه ايه ان هو يبقى انا جاي كده واقف في الطابور والاقي حد كبير في السن الاقي في واحد محترم ابن بلد خليني اخرج بره من الكلام التنظيري ابن بلد فعلا يبقى قاعد كرسي في الاتوبيس وما يتحملش اني الاقي امراه او راجل عجوز او ست كبيره او حتى بنت
وهنا اشاره
واقف وهو قاعد يبقى حاجته مثل حاجتك بالضبط. اخونا اللي بيطلع يجري كده السهلوي هيطلع يجي ويعدي الناس دي كلها انا اسف ويعتبر نفسه اذكى من الناس دي كلها
عشان لو قال انا اسف لا لا لا
لا لا
لا لا لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وأن تبادر إلى قضائها ولو تأخرت حاجتك أنت.
نعم.
دي معاني
حقيقة المعاني الكثيرة لكن الوقت يعني يداهمنا كما قلت. ماذا تقول للشعب المصري وماذا تقول لجميع المؤمنين؟
أقول رسائل الأخوة في هذا الوقت يعني في طريقها إلى أمور ليست طيبة. فلماذا فسدت الأخوة بيننا؟ فسدت بالطمع. ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. الاخوة فسدت فيما بيننا بسبب المعاصي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. فلنتق الله في المعاصي فهي السبب الرئيسي في افساد المعنى الاخوة وفي افساد الروابط فيما بيننا. الادب والاحترام الذي ضاع من بيننا اصبح الصغير بحجة الحرية يتهجم على الكبير اصبح الكبير لا يرحم هذا الصغير اصبحنا بلغة السبك الاعلامي وبسبب كذا وبحجة كذا وكذا اصبحنا نعرض التفاهات والامور السيئة على الناس اصبحنا نتشبث بارائنا وكأني اقول رأيي خطأ وهو الصواب وسيصير على رؤوس الناس. هذا خطأ بل لابد ان يحترم الصغير الكبير ولا بد من ان يرحم الكبير هذا الصغير وان نتخلق باخلاق الاسلام. لا بد ان لا نصغر على اراء بعضنا البعض وان لا نتهجم على بعضنا البعض كما نرى ونسمع ونشاهد في الاونه الاخيره. ولنعلم ان الامر بيد الله. قال في القران الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنجع الملك ممن تشاء. وليكن اختيارنا لله سبحانه وتعالى لا لمصلحة شخص أو لمصلحة فئة معينة بل لمصلحة الوطن ومصلحة الشعب الذي يحتاج إلى حاكم صالح مصلح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يحقن دماءنا وأن يحفظ شبابنا. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسانك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء بفضلك يا رب العالمين. واحفظ بلادنا من الربا واحفظ بلادنا من الزنا واحفظ بلادنا من الأمراض والأوبئة واحفظ بلادنا من الغلاء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء بفضلك ورضاك وأن تقصب التوفيق والسداد لأبنائنا في كل المراحل التعليمية بيسرك ورضاك ورحمتك إنك على ما تشاء قدير.
جزاك الله خير فضيلة مولانا فضيلة الشيخ أحمد صبري. وأضيف إلى حضرتك بعد إذن سيادتك أيها الناس احزموا أمركم وكونوا إخوانا واعلموا أن الدنيا ليست ملكا لأحد ولا تنابزوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من علينا بتغييرات جنة ما كنا نحلم بها فليس بذر أو ضغطة واحدة تأتينا الرفاهية لابد من الكفاح ثم الصبر على النتائج. وليسمع كل منا للآخر أصمت حتى ينتهي من حديثه لا تخونوا لمجرد ولا تختلفوا لمجرد الاختلاف. إن أردتم النقد انقدوا بمنطق تعداد الأخطاء لا بمنطق فرق بين الخطأ وبين الخطأ والخطيئة. مصر محتاجة لنا وديننا جاهز بأخلاقياته فيه كل التعاليم وفيه كل الأخلاقيات الوطنية لها سقف، ومن يتولى منصبا فكريا فليتقي الله على الأقل، فليس كل ما هو صحيح يقال. عندكم ميثاق شرف طبقوه على أنفسكم ونطبقه نحن معكم، فلا تتناحروا ولا تسفهوا رأي الآخر ولا تشوهوا المشهد كله، فمصر محتاجة للجميع. فضلت الشيخ أحمد صبري نشكرك على هذا اللقاء على مدى ساعتين.
الله يبارك فيك،
نتمنى أن نلتقي بحضرتك على خير.
حياكم الله. شكرا.
شكرا لكم. ونعتذر لجميع الإخوة المستمعين الذين يقفون أعلم أنهم بالألاف وراء التليفون، نعتذر لهم ولعل لهم فرصة أخرى طوال أيام الأسبوع. وأيضا الإخوة المستمعين الذين يقفون على الرسائل SMS الذين ينتظرون دورهم في قراءة هذه الرسائل، وهي أيضا بالألاف ولا يستطيع الإنسان أن يحصرها كلها في مدى ساعتين أو على الأقل حتى في يوم كله. نشكرهم ولعل لهم إن شاء الله بإذن الله فرصة أخرى. نشكركم جميعا، ونشكر زميلنا مهندس الصوت عاصم محمد، ومخرج هذه الفترة ومشرفها الزميل وسام البحيري، وأيضا كان معكم من أسرة المذيعين الزميل محمد مصطفى يحيى ومحدثكم إبراهيم خلف. أشكركم أيها الإخوة، والشكر للمشرف العام على الفترة الزميل محمد أويضة.